Jesus.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك في جميع الأمور متوكلين، وبك مستعينين، ولك مفوضين. يا رب لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 13 في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. بينا في اللقاءات التي مضت مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ثم وقفنا أمام الأصول الأربعة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس. وقلنا بنى أهل السنة والجماعة منهجهم في التزكية على أصول أربعة. الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل. الأصل الثالث أداء النوافل لله عز وجل. الأصل الرابع باب التطوع. وما زلنا نقف مع الأصل الأول من أصول التزكية عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى مفهوم التوحيد وأقسامه وفضائله، وانتهى بنا الحديث إلى بيان معنى قولنا لا إله إلا الله. وقلنا المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فمعنى قولك لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا بطبيعة الحال قادنا إلى بيان معنى العبادة. عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة هي كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. وعرفها غيره من علماء السلف فقالوا: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا فالعبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. وما زلنا نقف أمام العبادة الباطنة، أمام عبادة القلب. ذكرنا منها فيما مضى الإخلاص والتوكل، ثم وقفنا أمام عبادة قلبية تحت عنوان المحبة، وما زلنا نعايش هذه العبادة القلبية عبادة المحبة. بينا فيما مضى معنى كلمة المحبة والأسباب الجالبة للمحبة، ثم ذكرنا بعض علامات المحبين لله رب العالمين. فمن علاماتهم كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه قائلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبينت هذه الآية علامات أربع من علامات المحبين لله رب العالمين. العلامة الأولى الرحمة واللين والرفق مع المؤمنين، فطبيعة المسلم أن يكون رحيما لينا مشفقا على إخوانه. العلامة الثانية أعزة على الكافرين. العلامة الثالثة يجاهدون في سبيل الله، والجهاد يكون بالنفس، يكون بالمال، يكون بالكلمة. العلامة الرابعة لا يخافون في الله لومة لائم، وبينا تلك العلامات في درسنا الذي مضى. وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه، فتعالوا بنا إخوتاه نواصل الحديث عن صفات وعلامات المحبين لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. في سورة الإسراء يبين ربنا جل وعلا بعضا من علامات وصفات المحبين، فيقول ربنا جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آية بينة تحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات. فالآية تبين لنا مراتب ثلاث للمحبين: مرتبة المحبة الصادقة لله رب العالمين، مرتبة الوسيلة الشرعية إلى الله عز وجل، المرتبة الثالثة مرتبة رجاء الرحمة والطمع فيها والخوف من العذاب والفرار منه. فتعالوا بنا إخوتاه نقف مع تلك المراتب، وهي من علامات المحبين لله رب العالمين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذه مرتبة هامة، مرتبة التوسل إلى الله عز وجل. فكيف تكون الوسيلة شرعية محمودة؟ الوسيلة الشرعية المحمودة تكون أولا بأسماء الله عز وجل وصفاته. فمن أراد أن يتوسل إلى ربه عز وجل فعليه أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالله عز وجل يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه. فالباب الأول في الوسيلة المشروعة المحمودة أن يتوسل المحب إلى من يحب بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمثلا إن كانت لك حاجة أو كان لك مطلب فعليك أن تقدم بين طلبك لربك عز وجل الثناء والتمجيد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. فمثلا تقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تقضي حاجتي وأن تغفر ذلتي، تجد ربك عز وجل قريبا مجيبا سميعا. أو تسأل ربك عز وجل باسمه الرحمن أو باسمه الكريم أو باسمه الرحيم. فالباب الأول إذن في الوسيلة الشرعية المحمودة، إذا أردت أن تتوسل إلى ربك عز وجل يا من تحب ربك عز وجل محبة صادقة، أن تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الباب الثاني من أبواب الوسيلة المشروعة التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات. فلك أن تتقرب إلى ربك وأن تتوسل إليه بعمل قمت أنت به من أعمالك الصالحة. الدليل ما جاء في الصحيح من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. انظر أخي الحبيب، يقص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خبر أناس من بني إسرائيل من الأمم السابقة كانوا في سفر، ف فجن عليهم الليل فدخلوا إلى غار، والغار فجوة في باطن الجبل، فدخلوا من أجل المبيت في صحراء شاسعة وفي كهف داخل جبل، دخلوا إليه ليبيتوا ليلتهم. فالذي حدث انحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، وهنا إخوتان انقطعت بهم الأسباب ولم يبق لهم إلا رب الأسباب جل وعلا. فماذا فعلوا يا ترى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهذه هي الوسيلة المشروعة، بمعنى فليبحث كل منكم عن عمل صالح قدمه لله ويتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل. وهم في هذا الضيق وفي هذا القرب في جوف جبل في صحراء وقد أغلق عليهم الكهف، فقام الأول فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبط قبلهما أهلا ولا مالا. المعنى أن هذا العبد الصالح كان له أبوان، أب كبير وأم كبيرة في السن. من بر هذا العبد بأبويه أنه كان لا يقدم عليهما في الطعام أو الشراب لا الزوجة ولا الأولاد ولا الخدم، لا كما يحدث الآن في زماننا، نرى عقوقا ظاهرا من الأبناء للآباء، وبالمثل نرى أيضا عقوقا ظاهرا من الآباء للأبناء بسبب البعد عن الشرع. فهذا الرجل يعلمنا كيف يكون البر، لا يقدم على أبويه في الطعام أو الشراب لا الزوجة ولا الولد ولا الخادم، بل يبدأ بأبويه أولا. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا جماعة يا شباب، مجرد كلمة أف للوالدين كبيرة من الكبائر، كلمة أف فقط كبيرة من الكبائر، إثم عظيم وجرم كبير. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فقط، لا، ولا تنهرهما أي لا تغضبهما بقول أو بفعل، وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا فيه رحمة فيه لين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل كناية عن التواضع الشديد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أن البر يمتد حتى بعد موتهما. فأنت مطالب ببر والديك في الحياة وكذلك بعد الممات، أي بعد موتهما من برهما أن تدعو لهما بالخير وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا العبد الصالح يبين لنا قيمة الأعمال. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبط قبلهما أهلا ولا مالا،
فلأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام. ذات يوم تأخر في العمل، فلما تأخر وجد أبويه قد نام، فماذا صنع؟ يقول: فحلبت غبوقهما، أي إناء اللبن، ووقفت به عند رأسيهما، والأطفال عند قدمي يتضغون من شدة الجوع حتى الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة بقدرة الله، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. عمل صالح حرك صخرة وتغيرت أمامه سنن الكون بأمر الله. ثم قام الثاني وقال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي أراد أن يقع عليها وأن يرتكب معها الفاحشة فرفضت وأبت. أسوق هذا لشباب الإسلام في المجتمعات الغربية الذين يقدمون من المعاذير على الوقوع في الزنا وعلى العيش في الحرام: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي رفضت، إنها العفة والفضيلة والطهر والنقاء. يقول: فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، أي أحاط بها الفقر وأعوزتها الحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت عند الاضطرار والفقر الشديد وافقت. يقول: فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة، وفي رواية: فلما قعدت بين شعبها قالت: عبد الله اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي بالزواج. يقول: فطرقتها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. عفة وطهارة وفضيلة يا شباب الإسلام. الإسلام دين صفاء، دين عفة، دين فضيلة. نريد من شبابنا أن يكونوا بريد خير للإسلام، وأن يتعلم غير المسلم من شبابنا عظمة الإسلام، فإن غير المسلمين ينظرون إلى الشباب ويرون فيهم الإسلام، فماذا رأوهم من شبابنا في الغرب إلا من رحم ربي وعصم؟ ماذا قدم الشباب المسلم في المجتمعات الغربية للإسلام؟ المسؤولية جد خطيرة، ينبغي أن تكون مسلما بحق، أن تكون صادقا عفيفا طاهرا نقيا، أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان طبيبا للقلوب. عندما أتى الشاب يوما إلى النبي الأمين وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، شاب فقد حياءه يوما فتجرأ وانطلق إلى النبي محمد وأراد رخصة بالزنا، كمن يحلون لأنفسهم في المجتمعات الغربية الصديقة قال ويجي للشيخ قال يقول له يا شيخ أنا عندي صديقة وعايز أحلل. سبحان الله، وكأن الزواج هذا بكلمة، ولا يدري المسكين أن الزواج الشرعي له ضوابط. هو يريد أن يحلل الزنا بكلمة من الشيخ، فإن لله وإنا إليه راجعون. وسوأنا الإسلام في نظر غير المسلمين. شاب يأتي النبي فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فغضب أصحاب النبي الأمين، وحق لهم أن يغضبوا. إن الإسلام دين فضيلة، ينهى عن الرذيلة، يدعو للحياء، فكيف تجرأ هذا الشاب وقال ما قال؟ فلما غضبوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم نظر النبي إلى الشاب وقال له أيها الشاب ادنه أي اقترب. أراد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يعلم الشاب درسا لا ينساه، وأن يعلمه بالحكمة أن الإسلام دين يدعو إلى الفضيلة. فلما دنا الشاب من رسول الله نظر إليه النبي وأرسل إليه سؤالا، قال له أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ الله أكبر، الله أكبر. فارق بين مريض في حاجة إلى دواء وبين سائل في حاجة إلى فتوى. هذا الشاب مريض، مريض القلب، عنده الشهوة قتلت، إذن هو يحتاج إلى دواء ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى طبيب حكيم. وهل هناك أحكم من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلق الله؟ الإجابة لا. أرسل النبي هذا السؤال، أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ فزع الشاب وقال لا يا رسول الله لا أرضاه لأمي أبدا. قال له النبي وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ونفس السؤال يوجه لكل شاب انغمس في الفاحشة، أفترضاه لأمك؟ الإجابة لا. أرسل النبي سؤالا ثانيا فقال أيها الشاب أفترضاه لأختك؟ فزع الشاب وهو يقول لا يا رسول الله لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أيها الشاب أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ فزع الشاب وهو يقول لا لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه لعمتي ولا أرضاه لخالتي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم. هنا قال الشاب يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا بحمد الله رب العالمين. أسوق هذا للشباب ولا يوقع الشاب في الفاحشة إلا المؤثرات التي تثير الغرائز وعلى رأسها الفضائيات والنت. يا شباب أقول للآباء اتقوا الله في أبنائكم وتابعوهم. انت جايب لابنك النت في البيت وسايبه يدخل براحته، انت عارف بيدخل على ايه؟ عارف بيشاهد ايه؟ عارف بيتابع ايه؟ الإجابة لا. تدمير لشبابنا، تدمير للشباب. والله إخوتان، إن لم يحسن الشاب الدخول واستعمال تلك الوسائل كان التدمير وكان الهلاك. فانتبهوا يا أولياء الأمور، وسائل الإعلام، المجلات، يا شباب اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إسلامكم. لابد أن يتابع الوالد ولده، وأن تتابع الأم أولادها وتربي وتتابع، لأننا نترك أبناءنا ثم تأتي الشكوى المرة وأنت المسؤول. قال النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. والحديث عند البخاري. فالمسؤولية جد كبيرة وعظيمة. يا شباب، الإسلام دين فضيلة، الإسلام ينهى عن الرذيلة، بالعفة كان الفرج من المحنة وتحركت الصخرة. عندما عف نفسه لله ابتغاء مرضات الله رب العالمين. وفي الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، مش شباب لا هم لهم إلا اللهو والعبث، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نريد هذا الصنف بين شبابنا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي كانت طالبة وليست مطلوبة، لها منصب نعم، جميلة نعم، رغم توافر جميع المغريات، إلا أنها اصطدمت بسد منيع منيع، إنه من أبناء الإسلام، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي فاضت من خشية الله رب العالمين. العفة والفضيلة، الطهر والنقاء من سمات أبناء الإسلام، أبناء الإسلام. ثم قام الرجل الثالث وقال: اللهم كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجرا إلا رجل ترك ماله وانصرف فثمرت له ماله. الله أكبر. مثلا أجرة العامل في اليوم عندكم كان في ألمانيا؟ أجرة العامل كام؟ كام يا حاج عبد الوهاب؟ 50 يورو؟ 50 يورو. هذا العامل بعد أن فرغ من عمله انصرف ولم يأخذ أجره. طبعا لو عندنا احنا يقول لك بركة يا جامع اللي جت من عنده، هو اللي مشي وناكل. إلا من رحم ربي وعصم. هذا الرجل ماذا فعل؟ لم يكتفي بأن يدخر له المال، فادخار المال لأصحابه عمل طيب، ولكنه أراد له المزيد. يقول فثمرت له ماله، أي تاجرت له في هذا المال، أدخل هذه الأجرة ضمن أموال التجارة. يقول فجاءني بعد حين فقال عبد الله أدي إلي حقي. قلت له كل ما طرى من الإبل والغنم هو لك. فنظر الرجل فرأى واديا من الإبل والغنم، فقال عبد الله لا تسخر بي. قلت لا والله هي لك. يقول فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة بقدرة الله وخرجوا جميعا يمشون. التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. فلك أخي الحبيب أن تتوسل إلى ربك عز وجل بعمل شعرت فيه بالإخلاص. مثلا تقول اللهم إني أسألك بحرصي على الصلوات المكتوبات أن تفرج كربي. اللهم إني أسألك بحرصي على الوضوء أن تفرج كربي. اللهم إني أسألك بحرصي على صلاة الفجر في جماعة. وعندما أقول هذا أصاب بالأسى لحال المسلمين. صلاة الفجر عند الكثيرين وللأسف لا تعد من الفرائض الخمس إلا من رحم ربي وعصم. كثير من الشباب بيسهر طول الليل ولا يصلي الفجر. ممكن يسمع ديسكو أيوة، يدخل على النت أيوة، طب الفجر؟ صلاة الفجر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ما بنتكلم عن الحب والمحبين. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. كان يؤتى بالرجل في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتهادى بين الرجلين، أي يحمل على أكتاف الرجال من شدة ضعفه حتى يوضع في الصف خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لو علمت أمتي ما في العتمة والصبح من الخير لأتوهما ولو حبوا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تسأل ربك عز وجل بحرصك على صلاة الفجر أن يفرج الكروب وأن يوسع عليك من فضله. إذن العمل الصالح من الوسيلة المشروعة. ثالثا من الوسائل الشرعية الدعاء. الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء وسيلة نافعة وسلاح قوي من أسلحة الوسيلة الشرعية المحمودة ينبغي ألا يغفل عنه المسلمون. لكن ما نراه في بعض بلاد المسلمين من الأمور الشركية، هؤلاء الذين يتوسلون بالأموات بأصحاب القبور والمقامات والأضرحة ويتوسلون إلى الله تعالى بمن مات، هذه أعمال شركية كفرية وليست من الوسائل المحمودة، بل هي وسيلة مذمومة شركية. والدليل أنه عندما حل الجفاف في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر على مدينة رسول الله، ماذا قال عمر وماذا فعل؟ ذهب عمر إلى العباس عم رسول الله وقال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن المسلمون، فنزل المطر من السماء مضرارا، فسمي العباس ساقي الحرمين رضي الله عنه. توسل بدعاء الأحياء، يدعو ونؤمن، ولكن أن نتوسل بمن مات، لو كان الأمر جائزا لكان أولى بذلك صحابة النبي أن يتوسلوا بنبيهم صلى الله عليه وآله. ولكن من فقه عمر أنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن المؤمنون، فنزل المطر من السماء مدرارا. فالدعاء من الوسائل الشرعية المحمودة، لا ما نراه من شركيات ومن بدع منكرة ما يعرف عنها الشرع شيئا وما أنزل الله بها من سلطان. سيدي فلان وستي فلانة منقبل الأعتاب، سبحان الله العظيم، وهذا من الشرك الصراح البواح. عندنا في بلادنا ترى عجبا من يذبحون لأصحاب القبور، والذبح لغير الله شرك. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. ومن جعلوا من القبور والأضرحة مشافي، الولد مريض يقول له زوروا الأولياء، سبحان الله العظيم، وكأن الضريح مشفى، ويبدأ يقبل العتبات، ومعلوم أن التقبيل لا يشرع إلا في مكان واحد، التقبيل لا يشرع إلا لمكان واحد، الحجر الأسود والركن اليماني في الكعبة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر وقف أمام الحجر وقال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت. ثم قبل عمر وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي انت بقى تقبل للعتبات، شرك بالله. لا، والغريب والعجيب من ضمن الخرافات والبدع المنكرة مع المشايخ كمان، بيقدسوا المشايخ، يروح يقبل العمة بتاعت الشيخ، سبحان الله العظيم، من أين جئت بهذا التقبيل في شرع الله تعالى؟ بتقبل العمة ليه؟ هذا التقبيل منهي عنه ومخالف للشرع، يصر أن يقبل عمة الشيخ. طب مش هنلبس العمة يا جماعة؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. ثم إن التقبيل ليس من السنة، يلا بقى اعطب بعض الإخوة لما يجي يسلم على أخيه يروح مقبله من كتافه، ما ورد هذا في سنة النبي. الوارد الالتزام فقط. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أقبلت على النبي صلى الله عليه وآله فالتزمني النبي، وكان قادما من صفر، أي احتضنه النبي. ما فيش تقبيل، ده اللي يقبل من الخد واللي يقبل من الكتف. طب بتقبل الكتف ليه؟ في سنة فعل هذا النبي؟ الإجابة لا، إذا لا نفعل. جئت من صفر احتضن، لا بأس ولا حرج، إنما مش وارد. وارد التقبيل فين؟ للصبيان، للأولاد. الأعرابي عندما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أسكى التسليم، فرأى النبي يقبل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، فقال الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ قال النبي: نعم. قال: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه. من لا يرحم لا يرحم. تقبل الولد ماشي، تقبل البنت ماشي، بنتك. الأعرابي عندما جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فجاءه غلام صغير فقبله الأعرابي ثم أجلسه على أحد فخذيه، فسأله النبي: من هذا يا أعرابي؟ قال: إنه ولد. فصر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ابتسم فرحا بهذا الفعل الطيب. بعد قليل جاءت جارية طفلة صغيرة للأعرابي، فقبلها الأعرابي ثم أجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي: ومن الجارية؟ قال: إنها ابنتي. فغضب النبي محمد وقال: هلا سويت بينهما؟ لماذا أجلست الذكر على فخذك وأجلست الأنثى على الأرض؟ هذا ظلم بين، عليك أن تجلسها على فخذك الثاني، هذا من العدل. وكان النبي يقبل زوجاته صلى الله عليه وسلم، يبقى تقبل الزوجة من الرحمة من الود. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتقبيل الزوجة من الود من الرحمة. بل أعجب من هذا إخوتان، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء ثم أدفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فينظر النبي إلى موضع ثيا ويضع النبي فمه على موضع ثيا ويشرب. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، شوف من باب الود والرحمة. يعني عائشة شربت من هون، نعم، يشرب النبي من موضع شرب عائشة صلى الله عليه وسلم. طبعا انت لو جابت لك إناء وشربت منه هتبلغه ويأتي الإناء آخر، فين الرحمة فين الود؟ يبقى التقبيل يا جماعة يكون لولد، لجارية، لزوجة، لأم، لأب. ولك أن تقبل يد أبيك وأمك، ويجوز أن تقبل يد العلماء العاملين من البر بالعلماء، إنما أن تقبل العمامة لم يرد، لم يرد. لعلك تقول: ومن أين جئت بتقبيل يد العلماء؟ جئنا بهذا من السنة. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث جاء عند أصحاب السنن، كان يتلقى العلم على يد زيد بن ثابت رضي الله عنه من صحابة النبي. فذهب ابن عباس يوما إلى معلمه، وكان الوقت وقت ظهيرة، فوجد المعلم في قيلولته نائم، فكره أن يوقظه، وجلس أمام بابه في أشعة الشمس المحرقة. يمر به أصحاب النبي محمد ويقولون: يا ابن عم رسول الله اطرق عليه الباب. يقول: لا، حتى يستيقظ. فلما استيقظ المعلم وفتح بابه وجد عبد الله بن عباس يجلس أمام بابه، فقال: يا ابن عم رسول الله لما لم تطرق بابنا؟ فقام ابن عباس الغلام المعلم وأمسك بيد شيخه وقبلها، فقال له زيد: ويحك يا ابن عم رسول الله، ماذا تصنع؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فإذا بزيد يقبل يد ابن عباس رضي الله عنه، فقال: ويحك يا معلم، ماذا تصنع؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجوز تقبيل يد العالم، أقول العالم العامل، وهذا من البر. كان السلف يقولون: نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. سبحان الله. فسئلوا يوما: وكيف يكون ذلك؟ قال: لأن الآباء والأمهات يخافون علينا من نار الدنيا، أما العلماء يخافون علينا من نار الآخرة. الأب لما يشوف الابن هيتحرق بالنار، حاسب يا حبيبي، خايف عليه من نار الدنيا، إنما العالم يخاف عليك من نار الآخرة، لذا يعلمك ما به تصل إلى رحمة ربك عز وجل. إذن أن تقبل عمامة أو تقبل الأكتاف، هذا لم يرد في سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقف حيث وقف الشرع. يبقى بلاش تقبيل يا جماعة، عايز تغضف حضنك ماشي، من باب الحب والود. المصافحة سنة، إذا تصافح المسلمان بأيديهما تساقطت ذنوبهما من بين أيديهما كما يتساقط ورق الشجر، أو كما أخبر النبي. فبقى سلم بإيديك وصافح، بلاش باي باي، بلاش السلام بالإشارة، يبقى ماشي يشاور لك بإيديه. طب ما تصافحني وسلم علي، لو الأعجب من كده واحد يعدي جنبك ويلعب لك شفايفي، ما سمعتش قال ايه، يبقى عامل لك، اروح انا كمان عامل لك، ما انا مش عارف قال لي ايه عشان ارد. قل السلام عليكم. لو الاغرب من هذا، البعض يقول لك صباح الخير، مساء الخير، وهذه لم ترد في شرع، بل نهى الاسلام عن مثل هذه التحيات، لأن الإسلام جاء بتحية عظيمة فيها الرحمة والبركة، جاء بتحية يقول فيها المسلم لأخيه المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يعرف صباح الخير ولا نعرف مساء الخير. عارفين يا جماعة أصل التحيات دي جت منين؟ من عند الهندوس، لأنهم يؤمنون بتعدد الآلهة، عندهم إله للنور وعندهم إله للظلام، فتحية إله النور صباح الخير، وتحية إله الظلام مساء الخير، ونحن مسلمون تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يعرف صباح الخير ولا مساء الخير ولا العوافي ولا سعيدة، ولكن تحياتنا يا جماعة إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هناك الكثير من البدع والمنكرات ينبغي أن تختفي من هذه الأمة. فالبدع تبعد الناس عن الدين، وكلما ابتعد الناس عن الدين كثرت البلايا. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يحدث للناس أقضية بقدر بعدهم عن الدين. كل ما نبعد عن الشرع تكثر البلايا والفتن، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. يبقى الوسيلة الشرعية المحمودة تكون إما بأسماء الله وصفاته، وتكون بالعمل الصالح، وتكون بالدعاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. منزلة المحبة، منزلة القرب من الله عز وجل، منزلة العبودية الحق لله رب العالمين، والشوق إلى لقاء الله رب العالمين. إن المحب لمن يحب مطيع. ولذا ذكر العلامة أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الموسوم بمدارج السالكين نصوصا طيبة تبين لنا منزلة المحبة والشوق إلى الله عز وجل. تعالوا بنا نقف أمام تلك النصوص لنرى كيف يكون الشوق إلى الله عز وجل. ذكر رحمه الله في كتابه الماتع نصوصا طيبة أذكر منها هذا النص الوارد عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاء في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان رضي الله عنهما في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. انظروا إلى الحب، الحب معناه العبودية. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. دعوات طيبات من فم النبي الأمين تبين لنا حقيقة المحبة، تبين لنا العبودية الحق لله رب العالمين. فلا حول لك ولا قوة إلا بربك عز وجل، فينبغي أن تلجأ إليه دائما وأبدا في كل شؤونك وفي كل أمورك وفي كل أحوالك إن كنت محبا لله تعالى. نعيد هذه الدعوات مرة حتى نمتع بها الأسماع، وهذا يعلمنا أداب الدعاء. كيف كان النبي يدعو؟ كان يدعو النبي بتذلل وخشوع، بشوق إلى الله عز وجل، بإخلاص منقطع النظير، يدعو بجوامع الكلم. يقول صلى الله عليه وآله: اللهم بعلمك الغيب، بدأ بالثناء على ربه عز وجل، وهذا أدب من أداب الدعاء. إذا ما أردت أن تدعو ربك عليك أن تقدم بين يدي مطلبك الثناء والتمجيد على الله رب العالمين. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يثني على ربه فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ولعلكم منذ قليل استمعتم إلى الرعد والبرق، وهذا تخويف من الله لعباده. يا مسلمون، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا مرت به تلك الآيات اصفر وجهه وقال: لعله عذاب ينزله الله تعالى بالأمة
أو كما أخبر النبي الأمين، البرق، الرعد، آية من آيات الله تعالى يخوف الله تعالى بها عباده، ليست أمورا طبيعية كما يزعم البعض، لا، ولكنها تحدث بأمر من؟ الله. المطر الذي ينزل من السماء إلى الأرض مع كل قطرة ماء ملك يحملها ليضعها في المكان الذي أمر به الله، نتوحد الله. شوف قطرات المطر. ولذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند نزول المطر، والحديث عند الإمام مسلم، كان النبي يكشف عن كتفه ويستقبل الماء على كتفه ووجهه، ثم يقول النبي إنه حديث عهد بربه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل من يرى الله تعالى أن يقدم بين يدي الدعاء الثناء والتمجيد على الله عز وجل. أولا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. الله أكبر، الله أكبر. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا عوضا عن تمني الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نهى أن يتمنى المرء الموت، وجاء النبي بالعوض، لأن هناك من الناس مع كثرة الكروب والفتن يضيق ضرعا، فماذا يصنع؟ عليه أن يهتدي بهدي النبي، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا من الأدب الجم مع الرب عز وجل. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الله أكبر. في السر والعلم، لا كما نرى ونسمع، أمام الناس نرى الورع والزهادة، فهل يا ترى إذا ما خلى الإنسان بربه يكون على حاله في المسجد أمام الناس أم لا؟ من صفات المحبين الخشية في السر والعلم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي دمعت من خشية الله تعالى. فالمسلم إخوتاه يكون مسلما في كل حال بين الناس، وإذا خلى بنفسه، إذا خلى بربه عز وجل يخشاه. إياك إياك أن تجعل ربك عز وجل أهون الناظرين إليك. تستحي من الناس ولا تستحي من الخالق. أمام الناس الورع، في المسجد ولاية، طب خارج المسجد إذا كنت منفردا وحيدا لابد أن تخشى ربك في السر والعلن، إن كنت محبا صادقا لربك عز وجل. النبي كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، وهذه هي المحبة الصادقة. ثم ماذا يا رسول الله؟ وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الحق، لا محاباة ولا مجاملات في ديننا، المسلم يلزم الحق دائما. الله تعالى خلق الخلق على الحق، وأراد من الخلق أن يسير وفق الحق. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما سئل هل يزني المؤمن وهو مؤمن؟ قال نعم. هل يسرق؟ قال نعم. قال هل يكذب؟
قال لا لا، لأن الكذب تغيير للحقيقة، وتغيير الحقيقة فساد وإفساد، فلابد أن نلزم الحق في أقوالنا وأفعالنا. ثم ماذا يا رسول الله؟ يقول وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد بمعنى الاعتدال يا جماعة، والتوسط في الفقر والغنى، وهذا من المنجيات. هناك أناس عندما يزيد عندهم المال يكون الصرف والتبذير، والله تعالى يقول في كتابه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقتصدين، اللهم آمين. يقول النبي وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. ومعلوم أن قرة عين النبي كانت في الصلاة. قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، الله أكبر. وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، أي الحياة الطيبة في الآخرة. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة كما قال المفسرون، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فنسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه في الجنة، اللهم آمين، اللهم آمين. ثم ماذا يا رسول الله؟ يقول وأسألك الشوق إلى لقائك. يا الله، الشوق، شوف الحب الصادق يا جماعة، الشوق مرتبة عالية في المحبة. وأسألك الشوق إلى لقائك، كيف لا، وهو الذي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، صلى الله عليه وسلم. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل ربه العافية دائما، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم آمين يا رب، واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء النبي الأمين، دلالة واضحة على المحبة الصادقة. من علامات المحبين الشوق إلى المحبوب الأعظم جل وعلا، فنسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. كذلك إخوتاه، جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص لأصحابه في كل صلاة. هذا رجل من أصحاب النبي في كل صلاة يصلي بأصحابه يقرأ بسورة الإخلاص، وقال لأنها صفة الرحمن، أي عندما سأله النبي، لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. الله أكبر، شوف الحب يا جماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروهم أن الله يحب، أخبروهم بأن الله يحب. لماذا؟ لأن الرجل أحب صفة الرحمن عز وجل، هذا هو الحب الصادق. كذلك جاء في جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعلني، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. الله أكبر،
أرأيتم حبا مثل هذا الحب؟ أرأيتم حبا مثل حب الأنبياء والرسل لربهم عز وجل؟ اسمع أخي الحبيب، اسمع، متع سمعك بكلام النبي عليه الصلاة والتسليم، وهو يخبر عن نبي كريم من أنبياء الله، عن نبي الله داود عليه السلام، كيف كان يدعو ربه وبماذا كان يدعو ربه عز وجل، لأننا نرى مفارقات عجيبة. كثيرون هؤلاء الذين يفصلون من الدعاء، فإن أردت أن تنظر إلى دعائهم رأيت جل الدعاء يتعلق بالدنيا فقط، إلا من رحم ربي وعصى، اللي عايز شقة، واللي عايز سيارة، واللي عايز يورو 100,000 يورو، واللي عايز شنطة تقع من السماء في ليلة القدر. سبحان الله العظيم، فين دعاء الآخرة؟ فين دعاء الرحمات؟ فتعلموا إخوتاه من أنبياء الله كيف يكون الدعاء. هذا داود عليه السلام يخبر عنه النبي العدنان صلى الله عليه وآله، يقول كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. الله أكبر. وهذا يدعونا إلى محبة الموحدين، يحب بعضنا بعضا إذا أردنا أن نصل إلى محبة الله تعالى. فالله يحب المتحابين في جلاله، وأنا أقولها لكم دائما وأبدا: إني أحبكم في الله، أتقرب بهذا العمل لربي عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتحبين فيه. اللهم آمين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. شوفوا الوسائل بقى يا جماعة المؤدية للحب. طب إيه العمل الذي يقرب من محبة الله؟ العبادة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكن توابا رجاعا إلى ربك، مهما اقترفت من آثام اعلم أن ربك عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعد إلى ربك واطرق بابه واستغفر خالقك والزم العمل الصالح، يقبلك الله عز وجل ويحبك ويحب المتطهرين. نعم، فكن نظيفا طيبا، كن متوضئا حتى يحبك الله عز وجل. والله يحب المحسنين، ومعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن أردت أن يحبك الله تعالى: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي. الله أكبر، الله أكبر. ومن الماء البارد، ده من دعاء داود الماء البارد. نعم، ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا شرب الماء البارد في الحر يقول: اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب من يحبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ رضي الله عنه. لماذا يا جماعة؟ لأن شربة الماء عند العطش
شديدة تحبها النفس، فعليك عندما تشرب أن تقول: اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب من يحبه أحب إلي من الماء البارد عند الظمأ، اللهم أمين. هذا دعاء داود النبي عليه السلام. وفي حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، الله أكبر الله أكبر. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وهذه تحتاج وقفة. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، فسل نفسك ماذا تحب أنت. إذا كنت تحب المال فإذا رزقك الله المال فيجب أن يكون المال قوة في حب الله تعالى، عليك أن تنفق من مالك في أوجه الخير، عليك أن تكفي الفقراء والمساكين والمحتاجين وتكفل اليتامى وتصنع المعروف. لماذا؟ لأنك تحب المال وقد رزقك الله المال. فآل ربك من نفسك خيرا، فأنت مسؤول عن المال، بناء المساجد والنفقة في بناء المساجد. هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. الإنسان يحب الصحة، أنعم الله عليك بنعمة الصحة، فعليك أن تستغلها في طاعة ربك. كثيرون هؤلاء الذين حرموا نعمة الصحة، أعطاك الله بصرا غيرك فقد بصره، أعطاك الله سمعا غيرك فقد سمعه، أعطاك الله لسانا غيرك فقد النطق لا يتكلم، أعطاك الله تعالى قوة في بدنك غيرك سلبت منه القوة في بدنه، أعطاك الله قدمين تتحرك بهما غيرك من العجز لا يتحرك، لا يتمكن أن يأتي للمسجد ليحضر هذه الجلسة كما جئت أنت. والله يا جماعة الآن هناك أناس يلازمون الفراش في المشافى لا يتحركون، في أقسام الجراحة والعمليات العناية المركزة الإنعاش، خراطيم يا جماعة، عايشين بالخراطيم وأنتم تتمتعون بنعمة الصحة، فاشكروا الله على النعمة، وشكر الله على النعمة باستخدامها في طاعتك. أعطاك بصرا، إياك أن تحارب ربك بهذا البصر، تنظر للحرام، للنساء الكاسيات العاريات والمفاسد والملاهي. البصر نعمة الله قادر أن يسلبه منك، ولكن أعطاك هذه النعمة فاشكر. استخدم نعمة البصر في طاعة، النظر في القرآن الكريم، في كتب العلم، التأمل والتفكر والتدبر في عظيم صنع الصانع، عبادة. فاستخدم بصرك في طاعة، إياك أن تستخدم بصرك في معصية. سمعك استخدمه في طاعة، لسانك استخدمه في طاعة، يدك استخدمها في طاعة، قدمك لا تسعى بها إلا إلى طاعة. مش رايح فين يا فلان، عندي حفلة، فين الحفلة؟ في الديسكو، ديسكو والمرقص. تشهد عليك قدمك يوم القيامة، فعليك أن تكثر من شهود الخير، غيرك قادته قدمه إلى المسجد إلى درس علم، جاء ليعقد زواجه في المسجد لا في ملهى ولا في مركز ولا في ديسكو، فشتان بين هذا وذاك، فاشكر ربك على نعمه. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أن تعرفنا على بعض علامات المحبين من التوسل الصحيح ومن القرب إلى الله تعالى، هناك منزلة ثالثة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله أكبر. وهذا هو الاعتدال في العبودية، تحب ربك لذاته فهو أهل للحب، ومن أحب ربه لذات ربه قاده هذا الحب إلى الطمع في رحمة ربه والخوف من عذابه. ولذا قال تعالى عن صفات المؤمنين: يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. وقال أيضا عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. المستغفر يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. ولذا كان من هدي سلف الأمة من صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين إذا مرت بهم آية الرحمة يبكون، وإذا مرت بهم آية العذاب يبكون. فسئلوا في ذلك قالوا: إذا مرت بنا آية الرحمة نبكي شوقا إلى جنة الله، وإذا مرت بنا آية العذاب نبكي خشية من عذاب الله. فهم يا جماعة القرآن يحتاج إلى قلوب، يحتاج إلى قلوب تعقل القرآن وتتدبر معناه. فالمحبة الصادقة إخوتاه اتباع لمنهج، تحب ربك نعم، فعليك أن تأتمر بأوامره وعليك أن تنتهي بنواهيه. إن المحب لمن يحب مطيع، وأعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل، تليها مرتبة ثانية هي محبة النبي صلى الله عليه وآله. محبة الرب عز وجل، تعرفنا العلامات التي ينبغي أن تتوافر في المحبين من عبودية صادقة، فيا ترى من يحبهم الله تعالى؟ الآيات هنا كثيرة نذكرها في عجالة تبين لنا من يحبهم الله تعالى. قال تعالى: والله يحب الصابرين. فهل نحن منهم؟ إن شاء الله. الصبر، والصبر على أقسام ثلاثة: صبر على طاعة، صبر عن معصية، صبر عند مصيبة. الطاعة تحتاج إلى صبر، هذه الجلسة تحتاج إلى صبر، أنت تجلس ما يقرب من ساعة ونصف، ولعل الشيطان يأتي فينزغ، فمحتاج الإيه؟ صبر. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يجي لك يقول لك: انت قاعد ده كله هو مش هيخلص الشيخ ده ولا ايه؟ نقول له: الطاعة محتاجة لايه؟ لصبر. اصبر. الصلاة فيها مشقة، ايوه محتاجة لصبر. قيام الليل فيه مشقة، ايوه محتاج لصبر. الزكاة انك تخرج من المال صعب، صعب قوي، محتاجة لصبر. تنفق على الحج 2000 يورو عشان اروح حج، صعب، محتاجة لصبر. المال مال الله وانت مستخلف فيه، ولابد ان استخدم المال في طاعة الله تعالى. يبقى الطاعة محتاجة الصبر، المعصية محتاجة الصبر لأنها تجذبك، الشهوات بتناديك، محتاجة لإيه؟ لصبر. القرآن الكريم يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف دقة اللفظ، قال فمن زحزح، وكأن للنار جاذبية تجذب أصحابها. زحزح يعني بتشده، عارف ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كانت المعصية في الدنيا بتجذبك بتشدك، فكنت بتروح النار برضو هتشد، الجزاء من جنس العمل. يبقى المعصية محتاجة ايه؟ صبر. الشهوات محتاجة صبر، المصيبة محتاجة الصبر، موت حبيب أو عزيز أو قريب، مرض أو ضيق في الرزق، هزيمة، هم غم، محتاج لصبر. اصبر، فإن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى عشان تكون محبوب عند ربك لابد أن تكون من الصابرين، فربك عز وجل يقول والله يحب الصابرين. أسأل الله أن نكون منهم. وقال تعالى والله يحب المحسنين، وأسأل الله أن نكون منهم. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسبكم منهم، وأسأل الله أن نكون منهم، اللهم آمين. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأسأل الله أن نكون منهم، اللهم آمين. وقال تعالى فإن الله يحب المتقين، وأسأل الله أن نكون منهم. وقال تعالى والله لا يحب الفساد. يبقى بيحب الصلاح والإصلاح، يبقى كن من المصلحين الصالحين وابتعد عن الفساد والمفسدين. وقال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، المتكبر، إذن يحب الله المتواضعين فكن متواضعا. وقال تعالى والله لا يحب الظالمين، فإياك والظلم، فكن من أهل العدل. وقال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والآيات كثيرة كثيرة كثيرة، أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نقف أمام محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، ضوابطها، وكيف تكون محبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك للعروسين، اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. يا رب زوج شباب المسلمين، يا رب زوج شباب المسلمين، يا رب زوج بنات المسلمين، يا رب أصلح بيوت المسلمين، أصلح نساء المسلمين، أصلح أولاد المسلمين. يا رب وفق الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.